الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه الآيات وردت بعدما سبق من مواضيع السورة، وبخاصة فيما يتعلق بما أخبر الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة في قصة نوح ومن بعد نوح وموسى، ثم أيضا ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه في مجادلات ومحاورات، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، ثم أيضا ما نصره الله عز وجل من دلائل على استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية، ثم نفي الشريك عنه سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله. فلما قامت الحجج وقامت البراهين ولم يبقى للمخالفين من حجة ولا من ذريعة، جاءت الآيات هنا: قل رب إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني مع القوم الظالمين، فلا تجعلني في القوم الظالمين. وكان السياق أنه الأصل وسنة الله عز وجل في من خالف وكذب ولم تجدي معه الحجج ولا الترغيب ولا الترهيب، أنه ينتظر ما يحل بهم وما يحيق بهم، نسأل الله السلامة. حينما المخالف يسمع مثل هذا، إن كان عنده قلب وعنده وعي، فإن أيضا في هذا يقظته. قل رب إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه يوجه نبيه أن يدعو هذا الدعاء: إما تريني ما يوعدون، يعني إذا عجل الله لهم العقوبة بحيث يعاقبهم الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه هذا العذاب: فلا تجعلني في القوم الظالمين. وكما قال ابن كثير هنا: أي إن عاقبتهم وأنا شاهد على ذلك فلا تجعلني فيهم. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مسؤول. ثم قال سبحانه: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم العقوبة، وأن يري محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أتباعه عقوبة الكافرين، لفعل الله سبحانه وتعالى. وقد حصل شيء من ذلك في بدر وفي حنين كما هو معروف، وفي مواطن أخرى. وقد قال الله عز وجل أيضا في مقام آخر: ومن يعش عن الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وليس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإنك لا فإن لا فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نرينك الذي نعدهم فإما نذهبن بك فإنا منهم مقتدرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعجل العقوبة أو يؤجلها بحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول هنا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ثم قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصنعون. حينما تلاحظ المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها، الحجج قائمة وظاهرة والكفار لا يزالون في استكبارهم وفي عتوهم وفي مناوئتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتيانهم بكل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي دعوته وفي أصحابه وفي أتباعه. والعذاب إما أن يعجله الله سبحانه وتعالى أو يؤجله، فالحكمة له سبحانه وتعالى. بقي موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المخالفين على الرغم من قيام الحجج والزيادة في عتوهم واستكبارهم وتعنتهم، فالله عز وجل قال له ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ولا شك أن التوجيه هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأمته، وهي لا شك أنها من أعظم الأسلحة التي يعين الله عز وجل بها المؤمنين والصابرين والعلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا كما قال الله عز وجل في مقام آخر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه من أعظم الحكم التي يتسلح بها المؤمن، وبخاصة من يهيئه الله سبحانه وتعالى ليكون أمة في قومه من حيث الدعوة والعلم والتربية والتوجيه، بل يحتاجها كل واحد، لأن الإنسان في هذه الدنيا يلاقي ما يلاقي من الأقربين ومن الأبعدين، فالخير له والحكمة له بل الراحة الحقيقية له أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا حصل له سيئة فليدفعها بالتي أحسن، بعفو بصفح بأهون الأمور وبأيسرها وأسهلها وبأحسنها. لكن الله سبحانه وتعالى قال آية أخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالقضية ليست سهلة، وأنتم تلاحظون في تجاربكم وفي نظركم للناس أنه فعلا يعني الحليم قليل، والذي يتحمل قد الإنسان يتحمل المرة الأولى والثانية والثالثة لكنه ينفذ صبره، ولا يلقى مثل هذا إلا الصابرون كما قال الله عز وجل وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وما رأيك بشيء وصفه الله عز وجل بأنه حظ عظيم، حظ من العقل وحظ من الراحة وحظ من كل ما يكون فيه الحظ، لأن أن يلهم الله عز وجل عبده الصبر وأن يلهمه الحلم وأن يلهمه أن يتحمل أذى الناس، ولا شك أنه لاقي أذى وكل واحد يلاقي أذى، بل حتى لعله أن يلاقيه من أقرب الأقربين، يلاقيه من أولاده من زوجه من والديه من الناس أجمعين، ولا تستطيع أن تجازي كل أحد، ولا تستطيع أن تقف مواقف حازمة وصارمة من كل أحد، فإن هذا متعب. وإنما الذي تستطيع أن تفعله إذا وفقك الله سبحانه وتعالى هو الدفع بالتي أحسن والصبر. ولهذا قال الله عز وجل للنبي والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو المطلع والمحيط، وهو الذي له الحكمة سبحانه وتعالى فيما يعجل العقوبة أو يؤجل، وفيما من يهديه ومن لا يهديه فالأمر بيده سبحانه وتعالى. نحن أعلم بما يصفون، لم يذكر المعمول هنا، نحن أعلم ما يصفون، وتركه مفتوحا، فقد يكون معنا نحن أعلم بما يصفونك به من الجنون والسحر والشعر والكذب وسائر، أو نحن ما يصفون بما يصفون به دعوتك وما أتيت به، سواء ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق أو بأتباعك، أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فحذف المعمول ليذهب العقل في تقديره كل مدى. وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أيضا هذا مناسبته لما سبق ظاهرة، لأن أكثر ما يؤذي الإنسان وسوس الشيطان، وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الناس وعلاقات مع الآخر، لأن أكثر الإنسان أكثر ما يشغله علاقته بالناس، وأكثر ما يوسوس عليه سواء فيما ينفعه أو فيما يضره هو الشيطان، بمعنى في أن يجلب ما ينفع أو يدفع ما يضره هو من الشيطان، وبخاصة كما قلنا علاقته بالناس. فأكثر ما يعينك على أن تدفع السيئة بالتي أحسن هو أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والاستعاذة من الشيطان هذه مطلوبة في أمور كثيرة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مكرسا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل أحواله، عند طعامه، عند شرابه، عند قربه من أهله، عند في كل الأحوال، وبخاصة أيضا حينما يغضب، يعني أكثر ما يحضر الشيطان عند الغضب، ولهذا الغضب دواؤه بعد الاستعانة بالله عز وجل والتعلق به أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تفوت عن يسارك، وأيضا تتوضأ، وإن كنت قائما فتقعد، أو إن كنت أيضا قاعدا فتقوم، تغير من حالك أو تغادر المكان الذي أنت فيه، كل ذلك مما يعين على أن الإنسان يتصرف التصرفات العاقلة والتصرفات الحسنة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من استعاذتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وكان أيضا يقول عند النوم بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة كما رد الشيخ هنا من غضبه وعقابه ومن شر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، بمعنى أن يحضروه سواء في حال غضبه مثلا، أو أن يحضرونه فيما استعاذ منه من طعام أو من أو حتى من معاشرة ونحو ذلك. ثم قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حينما تتأمل الربط بين هذه الآيات والآيات قبلها حتى إذا جاء أحدهم الموت، هنا حتى ليست غائية، هنا حتى ليست غائية، ليس قبلها شيء يدل على أن هذا منتهى غايتها، وإنما هي تفيد الابتداء. وقد يكون لا شك الحديث هو مع الكفار، والحديث مع المخالفين، ولما ذكر الله عز وجل العقوبة إن الله إما أن يعجلها وإما أن يعجلها في قوله وإما أن نريك ما نعده المقادرون، الإنسان إن سلم من العقوبة وسلم من تعديل العقوبة في الدنيا فالنهاية هو الموت، والموت هو بعده العاقبة وبعده المصير. ولهذا الله عز وجل في آية أخرى من الناس من يحبط الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، فقد الإنسان لا يصيبه فتنة، يستمر حتى في حياته ولا يصاب بشيء ويلقى الله عز وجل، لكنه سيلقى الله على ما هو عليه، إن كان مؤمنا محسنا فله الحسنى، وإن كان غير ذلك فله سوء المصير. ولهذا قال هنا حتى إذا جاء أحدهم الموت، فلو سلم من الآفات أجمعها ولو سلم من البلايا في الدنيا والفتن فإن نهايته الموت، والموت عنده حساب العزيز إذا كان من المقصرين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله عز وجل ذكر في ذلك آيات كثيرة مما ينبغي أن يتفكر فيه العقل. وأورد الشيخ هنا ابن كثير رحمه الله كثيرا منها، منها ما في آخر سورة كما نفقون وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكذلك كما في سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا في سورة الأعراف يوم تأتي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وكذلك أيضا في سورة الإسلامين السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكذلك أيضا في ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كما في سورة الأنعام. وفي قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلا مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل تنظرون من طرف خفي إلى آخره. فالله عز وجل ذكر في ذلك آيات كثيرة مما يدل على أن هذه حقيقة وأنه يجب الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يلاحظ ذلك المصير. وهنا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إما فيما تركت بمعنى فيما خلفت يعني في الدنيا أو فيما تركت بمعنى فيما أهملت. الترك هنا بمعنى الإهمال أو الترك بمعنى فيما خلفت. كلا طبعا كلمة ردع وزجر وفيها أيضا معنى هذا الضباب كذلك إنها كلمة هو قائلها بمعنى أنه هذه الكلمة يقولها بينما لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولا يظلم ربك أحدا. إنها كلمة هو قائلها مجرد كلام يقوله لكنه لو رجع لعاد لما كان عليه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو ما بين الحياتين حياة الدنيا والحياة الآخرة. والأصل البرزخ هو ما يصل بين الشيئين. البرزخ أصله ما يصل بين الشيئين وهنا المراد به ما بين الدنيا والآخرة وهي حالة الموت يعني حالة موت الناس في قبورهم إلى أن يبعثوا. فهذه الفترة وهذه الحياة تسمى حياة برزخية وهي تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة فهي حال بين الحالين وحياة بين الحياتين. ولهذا فيها من الأنواع العذاب والنعيم ما لا يدرك أهل الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر ونعيمه وأخبر عما يصيب الكافر من العذاب وما يأتي به منكر ونكير وما يصدر منه من صيحات وصياح لا يسمعه إلا لا يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وهذه حياة برزخية لا ندركها ولا يطلعنا الله عز وجل عليها. ولكن بعض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء صيحة هذه التي أو الصوت الذي يصدره هذا حينما يعذبه مكر ونكير يسمعه كل شيء إلا الثقلين. فالثقلان محجوبان عن إدراك طبيعة الحياة البرزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث يعني انتظار وحياة بين الحياتين إلى يوم البعث. ثم قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحهم وجوههم النار وهم فيها كالحون نسأل الله السلامة. هذا كما قلنا هو شأن القرآن وديدنه في بيان حال الترغيب والترهيب وبيان مصير المؤمنين ومصير الكافرين، وبيان أيضا حال البعث والنشور وحال اليوم الآخر وما يحصل الناس بذلك من هول ذلك اليوم. فقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألهم. القيامة تكون بنفخ الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، والقرآن أيضا دل على ذلك. فيوم نفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والصور أيضا هو مر معنا كذلك الحديث عنه في سورة طه وفي غيرها، وسوف يأتي له إشارات في كتاب الله في سورة النمل وفي سورة الزمر هو يشبه بوق ينفخ فيه ملك من الملائكة وتقوم الأرواح بإذن الله، كما أن فيه أيضا نفخة الصعقة ونفخة البعث، فهو نفختان. فلا أنسب بينهم يومئذ ولا تسأل. وأجمل النفخة هنا نفخة البعث أو نفخة الموت الثانية، لكن المقصود هو أن هذه هي الحاسبة وبعدها يكون الحساب. ولهذا قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، بمعنى لا ينفع نسب ولا ينفع حميم ولا ينفع، لا يغني مولى عن مولى شيئا، ولا يغني أب عن أبيه، ولا ابن عن أبيه، ولا أمه وأبيه، ولا صاحبتي وأخيه، ولا فصيلة التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم يجي، كل هؤلاء لا ينفعون. فلا أنساب يومئذ ولا يتساءل. لا شك أن السؤال هذا المنفي غير السؤال المثبت، يعني في أسئلة مثبتة وفي أسئلة منفية، بمعنى لا يسأل بعضهم بعضا لأنهم مشغولون، لا يسأل بعضهم بعضا لأنهم مشغولون، وتذهل كل مرضعة أما أرضعت. و فيما بينهم لا يتساءلون، لكنهم يسألون، وقفهم إنهم مسؤولون من حيث سؤال المحاسبة، ولا يسأل عن ذنب سؤال أجام فيما يتعلق السؤال الذي هو ليس سؤال الإقرار أو الاستقرار، وإنما السؤال الذي يدل على الدهور وعلى أنهم لا كل ذي شأن مستغن بشأنه عن غيره، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وكل موقوف على عمله، وتوزن الأعمال، ومثقال الذر محفوظ، بل حتى إذا كان أصغر من ذلك، ولو كان أصغر من ذلك. ومن ثقلت موازينه وأتى بالخير والإيمان والحسنات فهذا هو المفلح، وهو الذي ترجح حسناته على سيئاته، والدرجات في ذلك معروفة. نسأل الله أن يعلي درجاتنا ودرجاتكم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هؤلاء هم الكفار الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وهذه عاقبة مصيرهم. وسوف يأتي مزيد من أنواع النكال وأنواع اللوم، ولا يوجد أشد حالة من ذلك التقريع وذلك اللوم في ذلك اليوم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللفح هو الإحساس باللهب نسأل الله السلامة، وهو نوع أو لون من ألوان العذاب في جهنم. لا شك أنهم هم في بركات وأنواع من العذاب، وأنواع من سواء بالزمهرير وبالنار وبالحياة والعقال نسأل الله السلامة، وقودها الناس والحجارة. لكن من أنواع العذاب اللفح، تلفح وجوههم النار. ولهذا أورد الشيخ بعض الأحاديث في قال: إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم إلا سقط عن عرقهم نسأل الله السلامة. فاللفح نوع من أو صورة من صور عذاب جهنم. والأصل اللفح كما هو معلوم هو لهبها حينما يصيب الجسد، وهم فيها كالحون. كلوح الوجه أو كلوح الحال هو صورة من صور البؤس، وصورة مما يدل على نوع النكال وعلى نوع اليأس الذي هم فيه، لأن الوجه الكالح نتيجة البؤس ونتيجة ما يعرفه صاحبه من سوء المصير وما هو فيه من يأس أن تتحسن حاله. الإنسان الكالح هو الذي قد يئس ولا يعلم له خير مصير. ولا شك أن هذه صورة من أشد الصور وأقساها على الكفار وعلى أهل النار صلى الله عليه وسلم، تلفح وجوههم النار وهم فيها فالحون. وأيضا كذلك أورد أثرا في ذلك ابن كثير رحمه الله مرفوعا قال: تشفيه النار فالحون، تشفيه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ شقتنا وكنا قوما ضالين. بمعنى في ضلال وفي تيه وفي غفلة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم طبعا والعد لعاد. ويأتيهم الجواب قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. ويقال أنه لا يجيبه إلا بعد آلاف السنين كما ذكر الشيخ هنا. من ذكر هنا أو في الأخرى أنه لا يجيبه إلا بعد ما يمر مثل عمر الدنيا أو أكثر. يقول هذا جواب حين انقطع كلامه إلى آخره. قال 40 عاما ثم يرد إنكم ماكثون، وقال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليه تخطئوا فيه ولا تكلمون. أنه لا يتم الجواب إلا بعد فترة طويلة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا شك أن كلمة تقريع وكلمة إهانة إضافة إلى ما هم فيه من سوء العذاب وما هم فيه من الحال الكالح، أيضا يأتي كذلك اللفظ نابيا واللفظ زيادة في النكال والعذاب. اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. الحقيقة هذه حالة يجب أن يتفكر فيها كل واحد. موقف الحقيقة موقف المقصرين وموقف العصاة وموقف الكفار من أهل الإيمان يتكرر في كل عصر وفي كل مصر. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. هذا موجود في كل عصر، ومن من 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 البلاء ومن الغفلة ومن سوء المصير ومن سوء الحال أن يبلى بعض الناس بأن يشتغل بأحوال الصالحين، سواء كان من ينتسب الإسلام أو من لا ينتسب، أو حتى من ما يسمى بعلمانية ويسمى بغيره، تجدهم مشغولون بأحوال المؤمنين ومشغولون فهذا من البلاء. ليس ضرره على المؤمنين، ضرره على نفسه هو. وإلى المؤمن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويعزه وهو في حال من الخير وحال من الأمن والأمان والراحة، ويدفع بالتي يحسن السيئة. ما لا عليه، إنما أن المشكلة على هذا المسكين، هذا الذي قد اشتغل بما يضره ولا ينفعه. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كم رأيت ممن يستهزئ بالصالحين ويستهزئ بالمؤمنين ويستهزئ بالأخيار ويستهزئ بالذين يأمرون بالقسط من الناس والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن المستهزئ حال السوء على المستهزئ نفسه، أما على الصالح فصالحه لنفسه، ولا يأبى ولا يكترث بأمثال هؤلاء، لكن العاقبة لهؤلاء. قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني كنتم مشغولين بما يضركم ولم ينفعكم، ومشغولين بأهل الإيمان تستهزئون بهم، بل لعلكم أن تسعون فيما يضرهم وفيما هو نكال فيهم في الدنيا وعند
من ترون أنه يمكن أن يمسهم بأذى أو أن يضرهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي تسخرون وتضحكون منهم. ومع الأسف أن هذا يوجد كما قلنا في كل عصر وفي كل مصر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم مفائزون، لأن لا علاج أمام هؤلاء المتعنتين والمستكبرين من العصاة والملاحدة والزنادقة إلا أن تصبر. ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا. فهم صبروا، والصبر هو الذي هو الإكسير، وهو الدواء الذي ما بعده دواء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكان جزاؤهم الحسن بسبب صبرهم، صبرهم على الطاعات، صبرهم عن معاصي الله، وصبرهم على أذى هؤلاء المؤذين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. الأوراق هذا اللي كنا سألناكم عنه فيما يتعلق به في الفرق بين المؤمن لبشرين مثلنا، وقلنا ما الفرق بين إذا تعدى الإيمان باللام وتعدى الإيمان بالباء، نؤمن به ونؤمن له، وكنتم كسالى ولا زلتم كسالى مع الأسف، فما كان تفاعلكم وإجابتكم المطلوب على النحو المطلوب، وإنما كان أربعة أو خمسة، بل حتى أربعة لم يتجاوز أربعة. ونفعل كل حال، الأمر لكم والمصلحة لكم. فأجاب بعض الإخوة إجابة طيبة الحقيقة، إنهم أمين سعد الحازمي موجود، أمين سعد الحازمي موجود ما فيها، وعمر السراج وأبو بكر إبراهيم وعمر جابي وين أجل، بس هؤلاء الذين حاجة. وهذا كما قلت حال ما هو طيب الحقيقة، وهذا يعني كسل منكم غير مقبول. فكنا سألنا ما الفرق بين أن لفظ الإيمان يتعدى باللام ويتعدى بالباء. نؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نحن لك بمؤمنين. أنؤمن لبشرين مثلنا، وأبناء يعقوب قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بينما يأتي متعدد آمنا برب موسى وهارون، وآمنا بهارون وموسى أيضا، وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا، فتقول مؤمن آمن لمحمد وآمن بمحمد وآمن له لوط، كما أيضا إبراهيم فآمن في إبراهيم وآمن له، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فكان السؤال ما الفرق بين إذا كان متعديا باللام أو إذا كان متعديا بالباء. والإجابة جاءت طيبة الحقيقة، إجابة الإخوان جاءت طيبة. فالأخ الأمين الحازمي نقل عن شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى كلاما جميلا، قال لفظ الإيمان لا يتعدى بنفسه، وآمن فعل لازم لا يتعدى بحرف جر، فيقال آمن له وآمن به حتى يكون حين يكون حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، ويقال للمخبر آمن له، ويقال للمخبر به آمن به. هذا هو الصحيح، وهذا هو وجه السر فيها. ويقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم آمن له وآمن به، آمن له في جهة أنه مخبر، وآمن به في جهة أن رسالته أخبر بها. والكلام كله اللي قريبا من هذا الحقيقة، ذكر الإخوان كله قريبا من هذا. الأخ عمر سراج آمن أي لموسى كما هو الظاهر والإيمان في الأصل مثال إلى خير نفسي مثال إلى خير التصديق على التوصل عنه وإنما عنه من تضمنه معنى الانقياد ويعدى بها يقال لا هذا بعيد شوي. وهذا الأخ أبو بكر اللام لتعلية فعل لو من يقال يصدق المخبر صح الذي يصدق المخبر بما أخبر به آمن له نعم هذا هو فيعد فعل آمن باللام على اعتبار أنه صدق بالخبر لأجل المخبر أي لأجل ثقته في نفسه هذا هو صحيح فأصل هذه اللام لام العلة أحسنت نعم هذا هو يعني فإذا أنؤمن لبشرين مثلنا إذا كان الإنكار تعدى باللام لأنهم ينكرون نبوة النبوة موسى وهارون فتوجه الإنكار بما يشعر بالتعني كما قال هنا لأنهم لم يصدقوا بالنبيين بدليل أنهم قالوا لبشرين مثلنا فالذي منعهم هو البشرية والمثلية فكان يظنون أن الأنبياء لابد أن يكونوا من جنس آخر فلهذا كان التعدي بالله أما لو قال أنؤمن به أنؤمن بهما لكان معنى آخر فإذا أنؤمن لهما فهو إنكار لذاتهما بمعنى لأنهما إنكار للمخبر اللي هو النبي لكن نؤمن به إيمان بما جاء به إذا قلت آمن به يعني آمن بما جاء به آمن له يعني آمن من لذاته لذات النبي أو من أجل النبي لأنه واثق فيه ومصدق ولأنه مقتنع برسالته ونبوته لكن آمن به يعني صدق بما جاء به يعني بالمخبر به فالأمر في هذا واضح وأرجو في المستقبل أن تكونوا أكثر مشاركة وأكثر اهتماما والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه.